Switch off.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فروى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وضع كل نصف على قبر وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث حديث جليل الشأن ملآن بالفوائد غاص بالدروس التي يجب علينا أن نستفيدها ونعتبر بها. قوله: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، هذان القبران اختلف هل هما قبران لاثنين من أهل الكفر من أهل الجاهلية كما رجحه أبو موسى المديني، أم هما قبران لمسلمين، وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهما قبران لشخصين مسلمين، بدليل رواية: وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، ولو كان لكافرين لعذب على الكفر. نعم، الكفار على الصحيح مخاطبون بفروع الشريعة فيعذبون على المعاصي ويعذبون على ترك الطاعات، ولكن قوله ما يعذبان إلا في الغيبة والبول يدل على أنهما لا يعذبان في شيء أكثر من ذلك، فدل على أنهما ليس كافرين. ويدل على ذلك أيضا رواية أخرى: مر بقبرين جديدين، وأظنها رواية ابن ماجه. الغرض المقصود أن هذين الرجلين كانا مسلمين، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريهما فقال صلوات الله عليه: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان. هذا فيه فوائد، هذه الجملة فيه فوائد، فيها فوائد كثيرة، منها أن النبي صلوات الله عليه كان يطلعه الله على ما شاء من الغيوب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومما كان يطلعه عليه من الغيوب صلوات الله عليه عذاب القبر، ولذلك جاء في الحديث: لولا خشية ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته وأعلام نبوته صلوات الله عليه الإخبار ببعض المغيبات، ومن جملة تلك المغيبات إخباره صلى الله عليه وسلم بهذا الذي كان بأن هذين الرجلين يعذبان. قوله إنهما ليعذبان دليل على ثبوت عذاب القبر، وهو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، دار البرزخ إما نعيم متصل حتى تقوم الساعة وإما عذاب حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يقينا بفضله ومنه وكرمه عذاب القبر. ودلائل ثبوت عذاب القبر كثيرة، منها في القرآن: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقول الملائكة لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون دليل على أن العذاب الذي يجزونه متصل بماذا؟ متصل بحياتهم، وهو العذاب الكائن في القبر أو في البرزخ. ومن أدلته قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمرة الأولى في الدنيا والمرة الثانية في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن أدلته قوله تعالى: ويوم تقوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل على أن عرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا كائن قبل أن تقوم الساعة. فهذه أدلة من القرآن على ثبوت عذاب القبر. وأما أدلة السنة فجمة لا تحصى كثرة. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند طاووس من السلف، وهو قول الظاهرية، أن نتعوذ دبر كل صلاة من عذاب القبر قبل التسليم. مأمور أنت أن تتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فإنكار عذاب القبر بدعة ضلالة لا يأتي بها إلا مكابر، يعني مشاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية وبلى، في رواية إنه لكبير، وما يعذبان في كبير وبلى إنه لكبير. هل الجملتان متناقضتان؟ إزاي يقول وما يعذبان في كبير وبعدين يرجع يقول وبلى إنه لكبير؟ قال أهل العلم: وما يعذبان في كبير أي في زعمهما أو زعمكم، عندهما أو عندكم. ما يعذبان في كبير في اعتقادهما أو اعتقادكم، وهو في نفس الأمر كبير عند الله، ولذلك قال وبلى إنه لكبير. فهو كبير عند الله عز وجل، ولكنه عندهما وعندكم في زعمكم ليس كبيرا، كقوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك كان اللائق بالعاقل أن يجتنب صغير الذنوب وكبيرها، لأنه قد يستصغر ذنبا وهو لقلة علمه وكثرة جهله قد أتي من قبل هذا الاستصغار، وأن هذا الذنب عند الله عظيم وشأنه عند الله كبير وهو لا يشعر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أو وما يعذبان في كبير يشق عليهما الاحتراز منه، هو أمر يسير لو أنهما قصدا إلى تركه، هو أمر يسير لو أنهما أرادا أن يتحرزا منه، لكنهما لم يحترزا ولم يفطنا إليه فعوقبا بذلك. فهو ليس كبيرا يشق الاحتراز منه، ولكنه عند الله عز وجل كبير يستحق أن يعذب عليه. وقيل هو ليس كبيرا ولكنهما بمداومتهما عليه جعلاه كبيرا، وذلك أن الصغائر تصير كبائر بالمداومة عليها. ويضعف هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم وبلى إنه لكبير. فيه دليل واضح على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وقد قال الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر على التحقيق خلافا لبعض أهل العلم. والكبائر ما هي؟ الكبائر هي ما ورد عليها وعيد بعقوبة حد في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة أو لعن أو غضب، هذا هو حد الكبيرة وضابطها. ما ورد عليه وعيد بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو لعن أو غضب فهو من كبائر الذنوب. وقد ألفت في الكبائر مصنفات، منها المصنف صغير الكبائر لشمس الدين الذهبي، ومنها مصنف كبير هو الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الهيتمي الشافعي. الغرض المقصود أن هذا الحديث دال على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وليس معنى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أن يتهاون الإنسان بفعل ما قدر كونه صغيرة. ما نسب إلى كونه صغيرة من الذنوب كاللمم فإن الإنسان لا ينبغي أن يتجاسر ولا أن يتقحم هذه القحمة الشديدة، ولا أن يتساهل في فعله بحجة أنه صغيرة، النظرة، اللمسة، الكلمة، ما لا يكاد يخطر ببالك أنه من الذنوب أو هو من صغائر الذنوب، كل ذلك يجب التحرز منه وأخذ الحيطة والحذر، فإن الصغائر بريد الكبائر. الإنسان إذا تساهل في فعل الصغائر جرته تلك الصغائر إلى فعل الكبائر وقادته إليها، يتساهل بالذنوب ويستهين بها فيقع في الكبائر دون أن يبالي، ثم الصغائر بالإصرار عليها تصير كبائر، كما روي في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه، وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ببيداء من الأرض فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا خبزتهم. العود وحده لا يكفي لإنضاج الخبزة، العود وحده لا يكفي لإنضاج الطعام، لكن عود مع عود مع ثالث مع رابع كان حزمة كافية لإنضاج صاحبها في النار والعياذ بالله. فالإكثار من الصغائر هو بريد الكبائر، ثم هو مصيرها كبائر، ثم المخطرة العظيمة أن تستصغر أنت ما هو من كبائر الذنوب عند الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك الرجلين رحمهما الله اللذين كانا يستصغران هذين الذنبين فلم يحترزا منهما حتى عذبا بهما في قبرهما. هذان الرجلان لم يذكر العلماء من هما، وهذا كما يقول ابن حجر من الأدب الحسن ألا يفتش عن أصحاب المذام لتكشف مذامهم وتهتك أستارهم، بل يعني يسدل عليهما ستر الله تبارك وتعالى ويتركان في هذا الحرز والمأمن من أن ينكشف أمرهم للناس أصحاب تلك المساوئ. فليس من الحكمة التنقيب عن أصحاب أمثال تلك الذنوب والجرائم. لكن ذكر القرطبي في تذكرته أن أحدهما سعد بن معاذ، وبين الحافظ ابن حجر قدس سره أن هذا القول باطل في غاية البطلان، فإن سعد بن معاذ سيد كبير ورأس من رؤوس الإسلام جليل، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته وأخبر أنه حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات، وأن عرش الرحمن اهتز لموته كما يقول حسان: وما اهتز عرش الله من موت هالك علمناه إلا موت سعد أبي عمري. فالقول بأن أحدهما هو سعد بن معاذ قول منكر، وتبطله الرواية أيضا، ففي بعض الروايات أنهما قبران جديدان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم الليلة؟ الغرض المقصود صاحب هذين القبرين غير معينين ولا معروفين، ولا يهم معرفة عينهما، بل حتى لو عرفت لكان الستر عليهما أولى من إظهار اسميهما. نقول قال صلى الله عليه وسلم: وبلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله اختلف فيها الشراح، والأصح أن معناها أنه كان لا يتنزه تمام التنزه من بوله، لا يستنجي من بوله استنجاء حسنا، فيظل متلبسا متلطخا بالنجاسة ويصلي على تلك الحال فترد ولا تقبل صلاته والعياذ بالله. فدل هذا الحديث على وجوب اجتناب النجاسة، والعلماء اختلفوا هل اجتناب النجاسة في البدن إنما هو لأجل الصلاة، هذا هو معتمد مذهب فقهائنا الحنابلة، والشافعية يقولون إن التلطخ بالنجاسة في البدن محرم حتى لو لم يكن لأجل صلاة، وهو أصح، هذا القول أصح وأحوط وأبرأ للذمة. ودليله هذا الحديث فإنه جعل عدم التنزه من البول موجبا لعذابهما، ولم يقيده بأنه لأجل الصلاة، بل قال: أما أحدهما فإنه كان لا يستنزه من بوله، فدل على أن لا يستتر من بوله، الرواية اللي في الصحيحين لا يستتر من بوله، أي لا يجعل بينه وبين إصابة البول بدنه سترة. فدل هذا الحديث على وجوب الاستنجاء، وإن لم يكن يريد الصلاة، وهذا أصح الأقوال. فالاستنجاء واجب، والتنزه من البول واجب، وضابط الاستنجاء من البول أن تغسل المحل حتى يغلب على ظنك زوال النجاسة، وضابط الاستنجاء من الغائط أن تغسل المحل حتى يعود خشنا كما كان قبل الاستنجاء. ويجوز الاستجمار كما هو مفصل في موضعه، وأحكام الاستنجاء والتخلي مبينة، لكن لا بد من مبينة في مواضعها، فلا بد لكل مسلم من دراسة هذه الأحكام ومن التحرز غاية التحرز من قطرات البول ومن يسيره ومن أن يصيب بدنه أو أن يترك في بدنه شيئا من البول لا يتحرز منه، فإن هذا مخطرة عظيمة. أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه من بوله، فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، واستدل به الشافعية برواية أخرى من البول على نجاسة جميع الأبوال والأرواث، وهذا غير صحيح. فالصحيح أن أبوال وأرواث مأكول اللحم طاهرة غير نجسة، ورواية لا يستنزه من البول محمولة على الرواية الأخرى وهي لا يستنزه من بوله، فلا تدل على أكثر من نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه. بعض العلماء فسر لا يستتر من بوله بأنه يكشف عورته، وهذا التفسير وإن كان ضعيفا لكن هي فائدة تستفاد، وهي أن إظهار العورة أيضا محرم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فلا يجوز كشف العورة عند من لا يجوز له الاطلاع عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالعلماء فسروا حفظ الفروج بأنه حفظها عن مباشرة ما لا يحل، وحفظها عن أن تكشف حيث لا يحل كشفها. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، يأخذ كلام من ده يوديه لده ليفسد بينهما ويحرش بينهما ويوقع بينهما العداوة والبغضاء. وفي الرواية الأخرى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك أخاك بما يكره، وهي داء نحن مبتلون به جميعا إلا من رحم الله. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يعافينا بعفوه ويلطف بنا بلطفه، فيجب علينا جميعا أن نتوب من هذين الذنبين الخطيرين الغليظين اللذين نستهين بهما كثيرا، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان فيهما أقول؟ قال إن كان فيهما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيهما تقول فقد بهته. والنميمة وهي نقل الكلام على وجه الإفساد، فذنبان خطيران غليظان يجب علينا التحرز منهما، ولعلنا أن نفرد للحديث عنهما مجلسا مستقلا، وهما من كبائر الذنوب، مع أننا يعني فاكهة مجالس أكثر الخلق هي لحوم الناس. يقول الناظم ابن عبد القوي وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، على نص الإمام أحمد رحمه الله. فالغيبة والنميمة من كبائر الذنوب يجب التوبة منهما وكف اللسان عنهما، وألا يذكر الإنسان أحدا بسوء إلا لمصلحة راجحة، حيث وجدت المصلحة الراجحة جازت الغيبة وجازت النميمة. لكن كما كان شيخنا الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله يقول إننا دائما نبدأ من حيث انتهى الشرع، نشوف إيه المواضع التي تجوز فيها الغيبة ونجعل هذه المواضع التي هي استثناء في الشرع نجعلها أصلا، ثم ننطلق منه إلى مسافات بعيدة جدا. لا، خلي الأصل عندك هو التحريم، تحريم الغيبة وتحريم النميمة، وأن ذلك لا يجوز إلا حيث تحققت المصلحة تحققا تاما. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقت إلى نصفين، ووضع كل نصف من الجريدة من الجريدتين على قبر من القبرين، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وبهذا أخذ بريدة بن الحصيب بالإسلامي، فأمر بوضع جريدتين رطبتين أو جريد رطب على قبره حين مات رضي الله عنه، ولكن الخطابي ومن تبعه أنكروا هذا الصنيع وقالوا إنه من صنيع بريدة رضي الله عنه ولم يوافقه عليه غيره من الصحابة، وإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخفف عن هذين الرجلين ببركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهما، لكن غيره من الناس لا يشرع له ذلك، والمسألة خلافية وهي محل اجتهاد. هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأراني قد أطلت عليكم بعض الشيء فأكتفي بهذا المقدار، ويعني أنهي حديثي وهذا البث اليوم على أمل أن ألقاكم غدا في مجلس خاص بالفتاوى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على طاعته ويعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.